الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 200 من جامع الترمذي وهو 7 من كتاب التفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين. قال: رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقولون اقتلهم وفريق يقولون لا، فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. وقال إنها طيبة، وقال إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة، وقد ورد ذلك صريحا في رواية موسى بن عقبة في المقازي، وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، قال عبد الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني على من اقتل أنفسنا، فرجع بثلث الناس. قال ابن إسحاق في روايته: فأتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان خزرجيا كعبد الله بن أبي، فناشدهم أن يرجعوا فأبوا، فقال: أبعدكم الله. المهم أن الله عز وجل نهى المؤمنين عن الاختلاف في شأن الكافرين والمنافقين، وأخبر أن الهداية بيد الله. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ من يضل الله فلن تجد له سبيلا. قال أبو سند متصل: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي لين عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، أي تسيل أوداجه، كناية عن أنه قتل ظلما. يقول: يا رب، هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة، فتلا هذه الآية: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا مذهب ابن عباس، وقد جاء عنه التوبة للقاتل كما في الأدب المفرد البخاري في الرجل الذي قتل ابنة عمه، قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فتب إلى الله. وهذا الذي تجري عليه أحكام الشريعة: ما من ذنب إلا ومنه توبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، إلا من تاب، هذا عام في القتل والشرك والزنا. وهذه الآية آية النساء خرجت مخرج الوعيد، يستحق هذا العذاب إن شاء الله أن يجازيه به، ولكن قد انقضى وعد الله أن المؤمنين مآلهم الجنة وإن فعلوا ما فعلوا من الكبائر والجرائر. لكن معنى قول ابن عباس قد يحمل أن له التوبة، كيف يتوب؟ لأن كثيرا ممن يتعاطى القتل يقسو قلبه، وربما لا يتوب إلا أن يشاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد بن حميد والكشي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن أكرمة، رواية سماك عن أكرمة مضطربة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه غنم له، راعي غنم، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، أساءوا به الظن، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وأخبر الله أنهم يبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد. أخرجه أحمد. أما حديث ابن عباس من هذه الطريق فكما ترى فيه اضطراب سماك عن أكرمة، ولكن الحديث في الباب وله شواهد في سبب النزول يثبت بها. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين يا عمرو بن أم مكتوم ويقال له عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر، فقال: يا رسول الله ما تأمرني؟ إني ضرير البصر. فأنزل الله تعالى هذه الآية غير أولي الضرر. تأخر الاستثناء ومع ذلك عمل به الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتوني بالكتف والدواه. الكتف يكتب فيه عظم واسع كانوا يكتبون فيه، والدواه التي فيها الحبر أو اللوح والدواه، اللوح من الخشب يكتب فيه. رجعه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وأبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة وأم مكتوم أمه. أسلم قديما وهاجر قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 13 مرة، وشهد القادسية وقتل بها شهيدا، وكان معه اللواء يومئذ، يدل على قوته وجلادته. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري سمع مقسم المولى عبد الله بن عباس بن عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. عن بدر: والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم: إنا أعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصة؟ فقال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، يعني فضل المجاهد بدرجة الجهاد مع درجة الإيمان، والقاعد مع الإيمان موعود بالحسنى، لا سيما عند الضرورة. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه، إن في الجنة من الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. أخرجه البخاري، بمعنى أن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، جعل الدين للمجاهد وللقاعد، وكل ينال أجرا بقدر حرصه على نصر الدين الله. أهم شيء أن لا تفتر على النصرة، وأن لا تضعف، وإلا كونك محبا لنصرة الدين مع عجزك أنت مأجور غير مأزور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، ومقسم يقال له مولى عبد الله بن الحارث، ويقال مولى عبد الله بن عباس، وكنيته أبو القاسم. قال في السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن الشهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرونا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي، فقال: يا رسول الله، والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترض فخذي، أي من شدة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه، أي فرج عنه. فأنزل الله عليه: غير أولي الضرر. خرجه البخاري والنسائي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا. وروى معمر عن الزهري عن هذا الحديث عن قبيصة بن ذئيب عن زيد بن ثابت. وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين. رواه سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم. ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار الملقب بالقص ثقة يحدث عن عبد الله بن باباه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر الخطاب: إنما قال الله أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته، أي القصر. بهذا اللفظ استدل ابن حزم على وجوب القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول صدقة الله. خرجه البخاري والنسائي وأبو داود بن أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي سند متصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبد الهنائي البصري لا بأس به قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجران وعسفان، جبل بين مكة والمدينة، وعسفان كعثمان موضع على مرحلتين من مكة، تسمى الآن بالجموم. فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم من آبائهم وأبنائهم، دليل على أن المشركين كانوا يتتبعون أخبار المسلمين ويعلمون ببعض أحكام الدين. وهي العصر فأجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة، أي وهم مشغولون بالصلاة. وإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة، ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة ركعة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان. أخرجه النسائي أحمد. هذا إذا كان العدو خلاف اتجاه القبلة، يصلي بقوم الركعة ثم يذهبون ويعودون ويعود القوم الأول الذين لم يدركوا شيئا فيصلوا معه ركعة، ثم يتم كل واحد لنفسه ركعة. وأما إذا كان الجيش جاه القبلة فهنا يصفهم خلفه صفين ثم يصلي ويركعون معه جميعا بعد أن يقوم معه جميعا، ثم إذا سجد سجد الصف الذي خلفه وبقي الصف الذي يلي الصف، الصف الأخير يبقى يحرص، ثم إذا قام نزل الصف يسجد لنفسه ويتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المتقدم ثم يصلي بهم كالصلاة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبد الله بن شقيق. عن أبي هريرة في الباب عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبي عياش الزرقي وابن عمر وحذيفة وأبي بكر وسهل بن أبي حثمة. وأبو عياش الزرقي اسمه زيد بن الصامت. قد ذكر مسلم جملة من هذه الأحاديث في آخر كتاب صلاة المسافر. قال رحمه الله بسنة المتصل: حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم ثقة يغرب الحراني قال حدثنا محمد بن سلم الحراني ثقة قال حدثنا محمد بن إسحاق حسن الحديث صرح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيريق بشر وبشير ومبشر وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر ويهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا فإذا سمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث. قد علمت طريقته وعلم بغضه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما قال الرجل وقال ابن الأبيريق قالها قال وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقادمت ضفاطة من الشام قال الضفاط والضفاط من يجلبت الميرة والمتاع إلى المدن والمكاري الذي يكري الأحمال وكانوا يومئذ قوما من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرها من الدرمكي الدقيق الحواري دقيق هذا الجيد ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضفيطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك أي من الدقيق الطيب فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح تاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا فقال فتحسسنا في الدار وسألنا فيقيل لنا قد رأينا بني أبيريق استوقدوا في هذه الليلة ولنرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم يعني عرفوا ذلك بالقرائن قال وكانوا بني أبيريق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام يعني اتهام المسلم الصالح فلما سمع لبيد اخترط السيف وقال أنا أسرق فوالله لا يخالطنكم هذا السيف أو لا تبينن هذه السرقة قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأمر في ذلك فلما سمع بني أبيريق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك واجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة قال فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني من باب ألا يقول في مؤمن ما ليس فيه والإنسان قد يظن في الشخص ظنا ثم يبقى متحرجا إذا تكلم بذلك الظن يخشى أن يكون على غير بينة فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم يلبث أن أنزل الله القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بني أبيريق واستغفر الله أي مما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خبوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم إلى قوله غفورا رحيما، يعني بمعنى أن السرقة ثابتة على بني أبيريق، وعاتب الله عز وجل الذين دافعوا عنهم، أي لو استغفروا الله لغفر لهم، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا، قولهم للعبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله أجرا عظيما. فلما نزل القرآن أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة: لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عامي عسيا أو عشيا أشك من أبي عيسى في الجاهلية، وكنت أرى إسلامه مدخولا، فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله، فعرفت أن إسلامه كان صحيحا. فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة ابنة سعد بن سمية، فأنزل الله: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلما نزل على سلافة وماها رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعره، فأخذت رحله فوضعته على رأسها، ثم خرجت به فرمت به في الأبطح، ثم قالت: أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير، لأن حسان كان إذا ذمهم ذمهم، والأشعار تتناقل بين العرب على أن هذا القول قد قيل في فلان ابن فلان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن عمر بن قتادة مرسلا لم يذكر فيه عن أبيه عن جده. وقتادة بن النعمان هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن بسنان، حتى المتصل منه فيه عن عنعنة بن إسحاق، والموصول كما ترى مرسل. قال أبو السند المتصل: حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا النضر بن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من أهل التوحيد، لأنها آية فيها رجاء للمسلمين وأن مآلهم إلى الخير العظيم. ومع ذلك الحديث لا يثبت سنده. قال: هذا حديث حسن غريب، وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم، وهو رجل كوفي من التابعين، وقد سمع من ابن عمر، وابن الزبير بن مهدي كان يقمزه قليلا. قال رحمه الله: وسلم المتصل: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وعبد الله بن أبي زياد المعنى واحد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حميصن عن محمد بن قيس بن مخرمة قال أبو داود الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزل من يعمل سوء أن يجزى به شق ذلك على المسلمين، لأن السوء ما أحد يسلم منه، داخل بيتك وأنت ربما تعمل السوء، وفي سيارتك وفي سوقك وفي كثير من شأنك، شق ذلك على المسلمين، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قاربوا وسددوا، أي اعملوا العمل الصالح على قدر استطاعتكم وسددوا، اقصدوا وأصيبوا في العمل. وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة، كل من ألفاظ العموم، حتى الشوكة يشاكها أو النكبة ينكبها، الشوكة في رجله والنكبة كذلك، يصيب حجرا، وحتى الهم يهمه والغم يغمه، كله من الحسنات وتكفير السيئات. خرجه مسلم وأحمد. ابن محيصين هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصن قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث من أدلة الرجاء ومن عظيم منة الله عز وجل على عبده المؤمن، يعني من يعمل سوء يجزى به، لكن الكفارات كثيرة. قال أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال: حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيد الربضي متروك قال: أخبرني مولى بن السباع، كما ترى رجل مبهم، قال: سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأنيها، فلا أعلم إلا أني قد كنت وجدت انقصاما في ظهري، يعني من شدتها، يخشى على نفسه فكيف بغيره. فتماطأت لها، يعني جر نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا أبي بكر؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل سوءا، وإنا لمجزيون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله، وليس لكم ذنوب، فأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. ضعيف، أخرجه أحمد، وتقدم بيان ضعفه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب بإسناده. قال موسى بن عبيدة: ضعف الحديث، ضعف يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضا. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها، أخرجها أبو داود الطيالسي وغيره. قال أبو سند متصل: حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة مضطرب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وامسكني واجعل يومي لعائشة. ففعل فنزلت: لا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. فلما اصطلح عليه من شيء فهو جائز، كأنه من قول ابن عباس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، يعني ليس بمرفوع، هذا موقوف على ابن عباس. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء قال رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت أو آخر شيء نزل يستفتونك؟ قل: الله يفتيكم في الكلالة. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. الكلالة: الرجل يموت لا ولد له ولا والد، جعل الله عز وجل ميراثه عصبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد الثوري ويقال ابن أحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يستفتون قل لا يفتيكم في الكلالة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئك آية الصيف. أخرجه أبو داود. وقد وصفت بأنها آية الشتاء، وقد سميت أيضا بآية الكلالة، وسميت بأنها آية المواريث، فلها عدة أسماء. إلى هنا بارك الله فيكم.